لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كل غدر وقول وفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر هداك تبصر إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار، أنمر بترك المسير. أقم المرتضى إماما على الخلق، ونورا يجلود جدي جوري. فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكوري، ودعا والملا حضور جميعا. غيب الله رشدهم من حضوري. إن هذا أميركم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري. فأجابوا بألسن تظهر الطاعة، والغي مضمر في الصدور. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة، منه لله ريب الدهور. قدموا الرجس بالولاية للأمر على آية التطهير. أو تدري لم أحرقوا الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور. أو تدري ما صدر فاطم المسمار؟ ما حال ضلعها المكسور؟ ما سقوط الجنين؟ ما حمرة العين؟ ما بال قرطها المنثور؟ أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري؟ يرى الثار فات الثار، دمش رايتك واظهر. تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر، تدري والخبر عندك من بعد الرسول الصار صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار تنسى من أجر وباب الزهرة جدتاياك بالنار وهاي قلوبنا لسه بذيك النار تتوجر يا ربي صدورنا ضاقية حسرا جرب ثاير حسرا عجل فرج والينا بجاه البضعة الزهرة جاه السقط ومصاب بجاه الضليع وبكسرة المتين هاي من الضرب مسود وخدها من اللطم محمر سيدي شنك ما تدري صار يوم الهجمة والدائر حرقة وضربة واسقطها يا وانبتة ومسمى ولطمة العين عظايم يا ابو صالح مصيح عاشت نحيلة عقوب ما كسرة وضلعها وانغدر حقها ومن فداك الأول منع خطبة نخت بيهم وما أحد متمرمرة وطلعت من الدنيا كئي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه المساجد بيوت الله في الأرض وقد ورد بأنها أربعة في الأثر بأنها أربعة ما بناها إلا نبي أربعة ما بناها إلا نبي الأول المسجد الحرام مكة مكة نعم هذا المسجد بناه إبراهيم وإسماعيل الثاني بيت المقدس بناه سليمان الثالث والرابع قباء والمسجد النبوي بناهما الرسول الأعظم لذكره الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد المساجد لأهميتها طبعا الفقهاء خصصوا مساحة كبيرة في الرسائل العملية لأحكام المسجد يعني ناهيك عن الروايات التي تشير إلى فضل الصلاة في المساجد مثلا أو تعظيمها الآية قبل أن أتي إلى جملة من الأحكام اختصارا الآية فيها إشارة واضحة إلى تعظيم بيوت الله الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بتعظيم هذه المواقع هذه المساحة من الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع بماذا؟ بعض المفسرين يقولون ترفع بالبناء، يعني تشيد، لأن هناك عندنا روايات يستحب للإنسان أن يبني مسجدا صرح، يعني خصوصا إذا بنى مسجد. بعض الروايات تقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ترفع بالبناء، هذا قول. وقول آخر لا، ترفع وتعظم بالعبادة والطاعة والانصياع لله. في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني يرفع فيها ذكره. ولذلك الإنسان إذا دخل إلى المسجد ينبغي أن يلتفت أنه في مساحة للعبادة. روايات واردة بأنه يكره للإنسان مثلا يتحدث بأمور الدنيا إذا دخل إلى المسجد، أن يتشاغل بغير ذكر الله إذا دخل إلى المسجد. روايات كثيرة الذم آخر الزمان، أهل آخر الزمان حينما يتخذون من المساجد مكان للتجارة ولله وللحديث عن الدنيا. المفروض الإنسان إذا دخل إلى المسجد لا يتشاغل بغير ذكر الله. كم يعني مقدار راح يبقى الإنسان في بيت الله في المسجد؟ يريد يصلي يعني مقدار نصف ساعة؟ مجموع الفترة الزمانية اللي يمكث فيها في المسجد خليها ساعة. نعم الإنسان قبل هذا يستحب، نعم للإنسان أن يتهيأ لعبادة ربه، ما وقر الصلاة من لم يتهيأ لها، يكون موجود يعني هو في المسجد قبل وقت الصلاة. قبل وقت الصلاة يكون موجود في المسجد، يجلس على مصلاة. هذه المقدمة مهمة جدا لحضور قلب الإنسان. يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية، ها، حتى يصير عند هذه الحالة من التهيئة والاستعداد لعبادة الصلاة. أما أنه الإنسان يأتي في كل ليلة متأخر، يقول أحد أئمة المساجد، قلت له عموما هذا اللي سوي صح أنت، يقول أنا في كل ليلة أسمع نفس الصوت، يا الله إن الله مع الصابرين. ليش متأخر أنت كل ليلة؟ يقول نفس الصوت، ومنها بعد ما أعطي مجال بعد خلاص، ملاحظ؟ فهذول اللي يجون في وقت متأخر، هو يدري وقت الصلاة ساعة الخامسة، خمس المغرب، وليش كل ليلة تتأخر يعني على الصلاة؟ ايش عند الإنسان؟ لماذا هذا يعني التشاغل عن عبادة الله؟ يقول ما وقر الصلاة من لم يتهيأ لها. يعني هذا راكع ويأتي واحد والآخر والثالث، كم يعني راح نركع احنا؟ ما يصير هذا. يعني المفروض في صلاة الجماعة الكل متواجد، ها، الكل يكون موجود على مصلاه قبل أن يشرع الإمام في صلاة الجماعة حتى يدرك فضلها من أولها إلى آخرها. يأتي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، ها، ويأتي يتفرغ. متى يجي؟ تعال شوف شو عنده هذا من شغل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدث عائشة تقول كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حان وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا. ما نشغل ويانا أصلا، ماكو مجاملة، هذه عبادة، هذه صلاة. يعني إذا حان وقت الصلاة لا ينبغي للإنسان، نعم، أن يجامل الطرف الآخر مهما كان. رحمة الله على سيد الإمام، سيد الإمام يأتيه وافد رفيع المستوى. الآن يجي واحد وافد رفيع المستوى ويعطل الصلاة على حسابه، ها، بعد هذول جايين وافد وأجانب وغير ذلك وتغطية إعلامية، بس الإمام ما يهم هذا كله. قبل وقت الصلاة قام غادر، وحتى تصوروا بأنه الإمام فعلا يعني زعلان، قالوا أنه طلع، قال لا، هذا وقت عبادته، وقت صلاته، ما عليه من عندكم أنتم. هكذا احنا ينبغي. جان اي انسان يدخل علي في داري، ها، ايا كان يعني عنوان الجلسة، صار وقت الصلاة خلاص. هذا مو أننا نقرأ احنا في يوم عاشوراء، يقول له سيدي أبا عبد الله لقد اقترب القوم منا، وأنا أحب أن أصلي وياك، هذه آخر صلاة. رفع الإمام رأسه، نعم، قال هذا أول وقتها، ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين. لازم نتأمل في العبارة، ذكرت الصلاة مو ذكرتني بالصلاة. ما يحتاج معصوم واحد يذكره ويقول له صار الوقت، لا، هو يذكر الناس، هو يرشد الناس، هو يوجه الناس. فالشاهد أنه نعم يعظم الإنسان المساجد، يعظم بيوت الله بالعبادة والطاعة، ويكثر من ذكر الله في المسجد، ذكر الله، قراءة القرآن، قراءة الأدعية، الأوراد، وهكذا. ثم تعظيم المساجد أيضا، احترام المسجد، يعني حرمة المسجد ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لاحظوا المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الصدد. المسجد، شوف من حرمته، قدسية المسجد، حرمة المسجد. أولا يحرم على الإنسان تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه، هذه واحدة، حرام ما يجوز. ولو دخل الإنسان اتفاقا، يعني دخل وشاف نجاسة في المسجد وكان وقت الصلاة موسع، هنا يقولون يجب عليه أن يبادر لتطهير المسجد قبل الصلاة. أكثر من هذا بعد، أن يبادر لتطهير تلك المساحة اللي شاف النجاسة فيها، لا، قبل الصلاة. وإذا كان لا يفقه، يعني ما يعرف كيفية تطهير، يرشد الطرف الآخر، يقول ترى هنا النجاسة موجودة في هذا المكان، ثم يشرع في صلاته. لهذه الأهمية، حرمة تنجيس المسجد، لأنه يعتبر هذا نوع من الإهانة له، وإدخال النجاسة فيه، وحرمة دخول الجنب والحائط في المسجد، حرام ما يجوز. الحائض والجنب، يعني شلون تدخل بعد؟ بعض الفقهاء يقولون نعم، إذا كان مسجد كبير اجتيازا يدخل من باب ويخرج من باب آخر بشكل سريع، بحيث لا يستغرق فترة زمنية ويصدق عليه بأنه مكث في المسجد. إذا هو نايم في المسجد، مكروه طبعا النوم في المساجد، إذا نام وأجنب يجب عليه أن يخرج سريعا. مكان المسجد مو للنوم، يعني مو فقط، الحمد لله، يعني هذه الظاهرة انتهت تقريبا، يعني بالنسبة إلى النوم في المساجد، فترة من الفترات بعض الروايات تقول هناك مجموعة من الفقراء، مجموعة من المساكين كانوا يتخذون من المسجد مأوى لهم، ينامون، ما عندهم مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. فجاء الأمر الإلهي، الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله ألا ينام هؤلاء في هذا المسجد، ما يصير، طلعهم، خلي يشوفون لهم مكان آخر. النائم بعد كل شيء يصدر منه، يقولون سوى لهم مكان في المسجد، هاي يسمونه الصفة هناك خلف للفقراء هذولا، ويجون مجموعة من المسلمين يتصدقون عليهم بما بقي من الطعام. مكروه للإنسان أن ينام في المسجد، وإذا أجنب يجب عليه نعم أن يخرج سريعا، الجنب أو الحائض. هذا الجنب والحائض موجودة يعني في باب، حتى في باب الاحتضار، في باب الاحتضار يكره أن يحضر عند رأسه الجنب والحائض. هذا الإنسان محتضر الذي ينازع، مكروه أن يحضر عند رأسه الجنب والحائض. ليش؟ بعض الروايات تعلل تقول لأنه هذا محضر ملكوتي، والملائكة تتأذى من وجود الجنب والحائض عند رأس المحتضر. هذا على مستوى هذا الإنسان محتضر، فكيف بهذه المساحة من الأرض؟ ما يجوز للإنسان نعم أن يحدث أي شيء فيها، لأنه هذا يعتبر انتهاك لحرمتها وتقليل من قدسيتها. المسجد نعم يجب أن يحترم، إذا كان المسجد يعني حرام تنجيسه، إدخال النجاسة، دخول الجنوب والحائض، الحديث عن الأمور الدنيوية، هذا إذا استلزم يقولون هدك إلى المسجد يصير بالعنوان الثانوي حرام. ملاحظ؟ إذا اتخذنا من المساجد للبيع والشراء بالعنوان الثانوي، إذا أخرجنا المسجد عن طابعه القدسي هذا يصير حرام. إذا كان هذا المستوى بهذا المستوى يحرم، يعني لا يجوز للإنسان تنجيس المسجد، إهانة المسجد، فكيف بمن يمنع ذكر الله في المسجد ويأمر بهدمه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى بعد؟ الجواب عندك لولا؟ واضحة الصورة لولا؟ إذا هذا حرام هذا شلون هذا حرمة بعد مغلظة؟ إنسان يجي يمنع الصلاة، تمنع الصلاة في المسجد، تمنع الناس من الصلاة في المسجد، تأمر بهدم المساجد بحجة أنها غير مرخصة، هذا مو مبرر. شنو يعني مرخصة مو مرخصة وماكو إلها وثيقة؟ أنت بما تجيب رب العالمين؟ هذا ما إلى وثيقة، ما عندنا هذا، ترى كلها أمور رسمية، يعني هذه أمور رسمية وقانونية، هذه ما إلها اعتبار في الشرع أصلا. الاعتبار خلاص هذه مساحة مسجد، الناس عرفوا بأن هذا مسجد، الآن ما علينا من موثقة وأوراق وغير ذلك، هذا ما يمشي هالكلام أصلا. هي تماما واحد مثلا يريد يعقد عقد شرعي، يعقد عقد زواج، عقد زواج بينه وبين المرأة، مو لازم ورقة، هذه ورقة، هذه أمور رسمية أصلا. يعني هو إذا قالت مثلا زوجتك نفسي على المهر المعلوم، وهو يقول قبلت، صار زواج. أما هذه الأمور هذه فقط أمور رسمية يعني فقط، وهذا نفس العملية الآن. فالإنسان الذي ينتهك حرمة المسجد، الله سبحانه وتعالى شوف، إذا واحد يهين المسجد بالطريقة التي ذكرت، فكيف بمن أهان المسجد بهذه الطريقة في بيوت الله سبحانه وتعالى عظم هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع في التفاسير الواردة عن الأئمة عليهم السلام، في تفسير هذه الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع، يسأل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو واقف على باب الزهراء، أي البيوت؟ الآية تعني أي البيوت؟ قال بيوت الأنبياء، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي البيوت؟ قال بيوت الأنبياء. الآية تقصد بيوت الأنبياء، واحد من الصحابة أشار إلى بيت علي وفاطمة، قال وهذا منها؟ قال من أفاضلها، من أفاضلها، يعني بيت علي وفاطمة أفضل من كل البيوت. ليش؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هم المعنيون بهذا كله. بعض الفقهاء ذهب من خلال هذه الآية إلى أن المشاهد أفضل من المساجد، أعظم حرمة من المساجد. ليش؟ أن فيها نعم فيها المعصوم، المعصوم الذي لا يساوى به أحد، كما يقول أمير المؤمنين والله لا يساوى بآل محمد من هذه الأمة أحد، يعني زادوا تلك البقعة شرفا وفضلا حينما دفنوا فيها. ولهذا يقولون إذا دخل الإنسان إلى حرم المعصوم، شوف حرمته، لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم في المشهد، يعني لا يجوز، ما يجوز للإنسان أن يتقدم على المعصوم في صلاته، لأن يقولون يعتبر نوع من إساءة الأدب في حضرته. هذا في حال في موته. بعضهم يختلفون الآن يقولون لا يتقدم القبر، وهذا الشباك ليس من القبر، لأن كل قبور الأئمة في السراديب. لكن مع ذاك ينبغي للإنسان أن يراعي الأدب إذا دخل إلى مشاهد الأئمة، أن لا يتقدم في صلاته، لأن هناك الخدام هم يطلبون من عنده، يقولوا لا تصلي في هذه المساحة، لأن هذا إساءة إلى الأدب. لا يجوز للإنسان أن يتقدم في صلاته على المعصوم، هذا في صلاته. فكيف إذا كان المعصوم على قيد الحياة؟ ما يجوز أن نتقدم عليه. ويجوز للإنسان نعم أن يتقدم على المعصوم أو حتى يرفع صوته على المعصوم. بعض المحققين يقول بأن هذه الآية تشمل، صحيح بالنسبة إلى النبي، لكن تشمل أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما يصير يقول نرفع أصواتنا. شوف اللفتة الذي ذكرها هذا العالم، يقول هذولا كانوا يرفعون أصواتهم على النبي صلى الله عليه وآله. يقول لا، هناك بعد أكثر من ذلك، حتى إذا دخلت إلى حرمه وإلى حرم المعصوم لا ترفع صوتك بالزيارة وبالدعاء. أكثر من هذا بعد ما يصير ترفع صوتك هناك. يقول لأن هذا خلاف الأدب، حتى لو كنت تدعو، حتى لو كنت تزور. الآن يدخلون إلى الحرم، شايفينهم في مشاهد الأئمة، وكل واحد يتنافس ويا الآخر في الصلوات. ها، واحد من الباب يقول صلوات على محمد وآل محمد، وبخيل بخيل من لم يصلي على النبي. يقول هذا يقول خلاف الأدب، لأن هذا رفع صوته على النبي أو على المعصوم. يقول لا تسوون هذا أصلا. بعدين الناس تزور، لا ينبغي أن شوية نشوش على الناس في زيارتهم ونقطع عليهم هذا الجو. واحد يرفع صوته بالزيارة، اقرأ أنت الزيارة فيما بينك وبين نفسك، هو يسمع الكلام. ها، ويرد السلام. هذا بين هلالين، هذا الذي قاعدين نشوفه اليوم، ما دمت أشرتنا إلى هذا، هذه من مخترعات هذا الزمان، من المخترعات. فاتحين خط مباشر إلى المعصوم، ترى هذا أول ما طلعوها إيران، والآن مشت على العراق. زين، خط مباشر مع المعصوم، يتصلون اتصال، يقول لنا أنت على الهواء مباشرة، وهذا الضريح المعصوم وتكلم يزوره. شنو هالكلام هذا؟ من اخترع هذا؟ أدنى روايات زيارة المعصوم عن بعد، زيارة المعصوم عن بعد. الرواية واحد يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول له، الإمام يقول له تزور جدي في كل يوم؟ قال لا، في كل جمعة يعني في كل أسبوع؟ قال لا، في كل شهر؟ قال لا، في كل سنة؟ قال ربما يكون ذلك. قال ما أشفاكم للحسين، ليش هذا الجفاء؟ قال سيدي أنا رجل مشهور والطريق غير مأمون، أخاف بعد على نفسي. قال إذا كان ولا بد فاصعد على سطح دارك والتفت عن يمينك وعن شمالك وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإن ذلك يصل إليه. مو تلفون، ها؟ فإن ذلك يصل إليه. لواحد يجي يخترع يعني، وانت على الهواء مباشرة، والآن بوجه السماعة إلى ضريح المعصوم وتكلم وياه. من مطلع المخترع هذا؟ هذه روايات صريحة بعد، كل واحد يخترع شيء وخلاص، بعد لازم بعد نرسل رسالة المسلمات. لا، منو هذا اللي قاعد يسوي هذا الشيء؟ فلين بغي أن نلتفت أن إحنا في مساحة للطاعة، يعني الإنسان نعم يقول وجهت سلامي إليك، خلاص يصل إليه، في ملائكة تحمل هذا السلام إذا نعم الإنسان عند هذا التوجه وحضور القلب نعم يصل سلامه، تصل تحيته إلى المعصوم. الشاهد هذه البيوت أمر الله بتعظيمها، رسول الله صلى الله عليه وآله لطالما وقف على ذلك البيت حتى يبين إلى الناس حرمة ذلك البيت، منزل ذلك البيت عند الله وعند رسوله، لطالما وقف على ذلك البيت. ثم قال: باب فاطمة بابي. أكثر منها الصراحة؟ وحجابها حجابي، أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم، بعد كل تلك التوصيات وإذا بهم يقفون على باب علي وفاطمة. هذا واحد من عندهم الذي كان واقف ويا النبي وهو يقرأ هذه الآية ويشيد بذلك البيت، وقف وقال هذه العبارة بعد أن اعترضوا عليه: ترى أنت سامع النبي وهو يقول نعم أنا سلم لمن سالمهم، باب فاطمة بابي، إن في الدار فاطمة. قال: وإن. إلى عبارة قاسية يوجهها إلى الزهراء: لا أبوك حاضر ولا جبرائيل ينزل بالآيات والأحكام من عند الله. تقول: لا محرق علينا دارنا؟ قال: بلى. أحرق الدار؟ نعم أحرق الدار، وجرى الذي جرى عليها، بنت النبي تظلم وتهان وتشتام بمسمع بمرأة من المسلمين، وخرجت من الدنيا وهي واجدة وهي مظلومة، وتركت رسالة لتبين إلى الناس بأنها غير راضية عن تلك الأمة اللي ما وقفت الموقف الشرعي تجاهها وتجاه أمير المؤمنين. وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني يحضر جنازتي أو الصلاة علي. لماذا؟ لأنهم أعدائي وأعداؤك وأعداء رسول الله. جاء بها سرا، أنزلها في ظلمة الليل، أنزلها في قبرها. يقول العلامة المجلسي: كاد أمير المؤمنين أن يموت في تلك الساعة، ترى مو شوية. أمير المؤمنين تنسب إلى هذه الأبيات: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أنزلها في قبرها. تقول عاد بعض المرويات أنه سمع هاتفا من السماء: يا علي مهلا حتى نتفقد وديعتنا. على أي حال أنزلها في قبرها. تقول الرواية: بمجرد أن أهال التراب عليها أشاح بوجهه إلى قبر رسول الله: يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة. اعذرني يعني يا رسول الله، أعطيتني الوديعة سالمة ليس فيها نقص أو عيب، وأنا أرجعها وقد كسر ضلعها وأسقط حملها ونبت المسمار في صدرها. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، لكن يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجمة والدار على البتولة وروعوها، وطلعت تدافعهم وبالباب عصروها، وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار، عاشت عقب فرقاك مهضومة ونحيلة من كثر تروي الرجال صارت عليلة. شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة، كل ما شفتها الحال قلبي اشتعل نار، وعظم علي يوم بالحجرة لفتني تنادي النهب مني فداياك واسود دمت، ظلت تنوح من بجاها ذوبتني، لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار، سلمت لله وكسرة وضلوع الوديعة، ضعنا عقب عيناك يا ابو ابراهيم، جاروا علينا وضيقوا بينا، ولأي الأمور تدفن سراً بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها. إلهي بجاه الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم فك كل أسير وسجين، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء اللهم احفظهم فردا فردا، وفق القائمين على هذا السبب الشريف لما تحب وترضى، تقبل منا ومنهم هذا القليل بأحسن القبول، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.